الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة 17 من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة والقبول. في هذه الحلقة بإذن الله عندنا درس في شرح تحفة الأطفال، وبعده مقرر تلاوتنا في هذه الحلقة من سورة الزلزلة بإذن الله. نأخذ فاصلا نبدأ بعده هذه الحلقة في درسنا لشرح تحفة الأطفال، فابقوا معنا.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخوتي وأخواتي في هذا الدرس الجديد من دروس شرح تحفة الأطفال في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، المتوفى سنة 1227 من الهجرة النبوية المطهرة. وقد تكلمنا في الحلقات الأخيرات الماضيات عن هذه المسألة، مسألة المخارج والصفات، فعرفنا بالمخارج وبينا أنها مخارج عامة 5 ومخارج تفصيلية 17 وذكرناها كلها، ومخارج جزئية بعدد حروف الهجاء، وبينا كذلك مفهوم صفات الحروف وأن العلماء نظروا إلى الحرف ودرسوه من عدة جهات، من حيث جريان النفس فيه أو انحباسه، وهذا يسمى بالهمس الذي هو الجريان، والجهر الذي هو الانحباس. كذلك درسوه من ناحية امتداد الصوت وانحباسه، فإذا جرى الصوت سمي الحرف رخوا، وإذا انحبس الصوت سمي الحرف شديدا، وإذا كان بين الشدة والرخاوة سموه بينيا. وقلنا إنهم نظروا إلى تقعر أقصى اللسان وارتفاعه وتصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى، ووجدوا أن من الحروف ما يحصل فيه هذا وتسمى حروفا مستعلية، ومنها ما لا يحصل فيه ذلك وتسمى حروفا مستفلة. ونظروا كذلك إلى أن بعض الحروف يكون لها صفات خاصة بها، كالصفير مثلا في حروف السين والصاد والزاي، والقلقلة في حروف قطب جد، والتكرير الذي يقبله حرف الراء ولا ينبغي أن يؤتى به فيه، والتفشي مثلا الموجود في حرف الشين، الاستطالة الموجودة في حرف الضاد، وهكذا. والآن يمكننا أن ندخل إن شاء الله إلى تفاصيل درس المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وستجدون أن المقدمة التي أخذناها لشرح هذا الباب أطول من الباب نفسه، والباب أمره يسير جدا، فنأتي عليه إن شاء الله في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إذا نظرنا إلى أحوال اجتماع الحرفين، الآن الكلام العربي الحرف إما أن يكون منفردا أو يجتمع مع غيره، إذن فرد الحرف هذا في التهجي، لكن في الكلام تجتمع الحروف بعضها مع بعض. فما هي أحوال اجتماع هذه الحروف من ناحية المخرج والصفة؟ ماذا ما هي الأحوال العقلية لاجتماع الحروف مع بعضها البعض؟ اجتماع الحروف مع بعضها البعض له أربعة أحوال عقلية، أربعة أحوال. نقول إذا التقى حرف بحرف في الكلام فلهما أربعة أحوال بحسب مخرجيهما، مخرج الحرف الأول الذي التقى مع الحرف الثاني. فإما أن يكون الحال بينهما هو التماثل، وإما أن يكون الحال هو التجانس، أو يكون حالهما التقارب، أو يكون حالهما التباعد. ما المراد بالتماثل والتجانس والتقارب والتباعد؟ هذه اللوحة توضح الأمر أكثر. فإذا التقى حرفان فإما أن يتحدا في المخرج، يكون مخرجهم واحد. كلمة مخرج يعني المخارج التفصيلية 17 التي عددناها، أن يكون الحرفان في، طبعا أكيد لن يكون المراد بالمخارج المخارج الجزئية، لأنه مستحيل مخرج حرف يكون هو نفسه مخرج حرف آخر يعني بالضبط والمطابقة اللي هي المخارج الجزئية. لا، المخارج الجزئية كل حرف له مخرجه المستقل، فلا شك أن الكلام ينصرف إلى المخارج التفصيلية. وطبعا لا يراد المخارج العامة لأنها قد تكون كبيرة، 18 حرف تخرج من اللسان، هكذا كل الحروف مخرجها واحد، وليس كذلك طبعا. المراد المخارج التفصيلية 17. فإذا التقى حرفان فإما أن يتحدا في المخرج أو يختلفا. فإن اتحد مخرجهما لهما أحد حالتين، إما أن يكونا متماثلين أو متجانسين. إذن إذا اتحد مخرجهما فهما متماثلان أو متجانسان، وإن اختلف مخرجهما فهما متقاربان أو متباعدان. ما هو التماثل والتجانس والتقارب والتباعد؟ نلاحظ في هذه اللوحة، فأما التماثل فهو اتحاد المخرج والصفة، وذلك معناه أن الحرفين متماثلان تماما كالباءين والكافين ونحوهما، هذا اسم تماثل، هذا اسمه تماثل. الميمين يعني لما أتي على اضرب بعصاك، باء ملتقية مع باء، باء ملتقية مع باء، هل الباء، نريد أن نعرف الباء الأولى والباء الثانية هل هما متماثلان؟ نعم، اتحدا في المخرج، كلاهما يخرجان من مخرج واحد وهو الشفتان بانطباق، الشفتان معا بانطباق، ولهما نفس الصفات. ليه؟ لأنه هو نفس الحرف بعينه، نفس الحرف لا فرق. فالباءان والكافان والتاءان والنونان والميمان، أي حرفين، نفس الحرفين اتحدا في الاسم والرسم أي في الكتابة، اسمهما وكتابتهما واحدة فهما متماثلان. طيب، وأما التجانس فاتحاد الحرفين في المخرج واختلافهما في بعض الصفات. الحرفين متحدين في المخرج، هما في مخرج واحد لكن اختلفا في بعض الصفات. طبعا احنا تكلمنا في درس الصفات في فائدة معرفة الصفات، بينا أن من فائدة معرفة الصفات التمييز بين الحرفين المتحدين في المخرج. لأنه أنا على سبيل المثال إذا نظرت إلى حرف الطاء والدال والتاء، أط أد أت، هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أصول يعني منابت الأسنان، منطقة اتصال العظم اللي هو عظم الأسنان باللحم الذي هو اللثة، اتصال الأسنان باللثة، هذا اسمه أصول الثنايا. الثنايا هذه السنان المقابلان، أول ما يفتح الإنسان فمه يجد السنين أمامه، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، نريد الثنايا العليا. الثنايا العليا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا يخرج منه الطاء والدال والتاء. طيب ما الذي يميز بين صفاتها مدام مخرجها واحد؟ يميز بين أصواتها، ما الذي يميز بين أصواتها مدام مخرجها واحدا؟ الذي يميز هو ماذا؟ أحسنتم، هو الصفات. إذن إذا اتحد الحرفان يا إما يكون نفس الحرف يا إما مختلفين، إذا اختلفا فهذا معناه قطعا اختلاف شيء من الصفات بينهما ولو كان الفرق في صفة واحدة. جيد. فأما التجانس كما في اللوحة فاتحاد الحرفين في المخرج واختلافهما في بعض الصفات، كالذال مع الظاء، إذ ظلمتم، إذ ظلمتم ماذا نفعل؟ لن نخبركم بهذا الآن. الدال مع التاء، أد أت، أد أت، ولو تواعدتم، تواعدتم ماذا نفعل عند اجتماع الحرفين المتجانسين؟ لا ندري لسه، سيأتينا هذا الكلام بإذن الله تعالى. جميل. إذن هذا بالنسبة للتماثل والتجانس. بالنسبة للتقارب والتباعد، التقارب والتباعد طبعا الحرفين مختلفان في المخرج، الحرفان مختلفان في المخرج، لأنه لو اتحدا في المخرج يا تماثل يا تجانس من جنس واحد، يعني تجانس يعني هما من جنس واحد من مخرج واحد. أما التقارب، تقارب معناه أنه مخرجين مختلفين عن بعض، هذا المخرج قريب من هذا المخرج في المكان. والتباعد مخرجان مختلفان عن بعضهما لكن هذا المخرج بعيد عن هذا المخرج في المكان. وأما التقارب فنقول، وأما التقارب فهو وجود قرب مكاني، قرب مكاني بين مخرجي كل من الحرفين الأول والثاني، كالقاف مع الكاف، القاف والكاف، قلوا أق أك. طيب ممكن بعض الناس يقولون نعم هذا من مخرج واحد، نقول لا، ما هو لذلك احنا ذكرنا لكم المخارج 17 كلها حتى تحفظوها وتعرفوها. القاف أفردناها بمخرج قلنا هي من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، والكاف أفردناها بمخرج وقلنا هي من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى تحت مخرج القاف أو أمام مخرج القاف أو بعد مخرج القاف، فهي يعني مستقلة في مكان مستقل وليست من مخرج القاف نفسه، ليست من نقطتها نفسها، فلذلك جعل العلماء للقاف مخرجا وللكاف مخرجا آخر. جيد. أما التباعد، ما هو التباعد؟ التباعد هو اختلاف المخرجين مع تباعدهما في أعضاء النطق، كالهمزة مع القاف، الهمزة مع القاف، فين الهمزة؟ من أقصى الحلق. أين القاف؟ من أقصى اللسان، بين الهمزة وبين القاف في أقصى اللسان في الداخل مشوار، هذا ليس تقاربا، هذا تباعد. ومثال آخر، النون مع العين، لذلك النون الساكنة مع حروف الحلق حكمها الإظهار أيها الأكارم. لماذا؟ لأن ما بين الحرفين هنا تباعدا في المخرج، أين طرف اللسان وأين أقصى الحلق ووسطه وأدناه؟ الحلق بعيد كل البعد عن طرف اللسان، مجموعة من المخارج تفصل بين الحلق واللسان، بين أقصى الحلق ووسطه وأدناه وبين طرف اللسان مشوار طويل، فلذلك بسبب هذا التباعد صار الحكم الإظهار. لذلك المتباعدان حكمهما الإظهار دائما، لا يحتاج هذا الأمر إلى تأمل ولا إلى نظر. جيد. طيب نأتي الآن إلى بدء شرح شيء من كلام الناظم رحمه الله. الناظم قال في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، هذا عنوان الباب، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ماذا قال رحمه الله؟ قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. مرة أخرى، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا مقاربين. الآن احنا أتينا بمقدار لنشرحه، مقدار لنشرحه. جيد. يعني لماذا لم نكمل البيت؟ لأن الإكمال له يعتبر كلاما جديدا. إذن هنا في هذين البيتين جاء الناظم رحمه الله بتوضيح للمتماثلين والمتقاربين، المتماثلين والمتقاربين، فقال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان، يعني إن اتفق حرفان في المخارج والصفات فالمثلان فيهما أحق، يعني يستحقان أن يسميا متماثلين. كلام سهل جدا وواضح، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. اتخيلوا هكذا، إن احنا لم ندرس المخارج ولا أخذنا عنها تصورا ولا فكرة، ولا درسنا الصفات ولا أخذنا عنها تصورا، هل كنا نفهم معنى قوله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق؟ كنا سنتعب ونفصل تفصيلا لا تصلون بعده إلى فهم واستيعاب صحيح، كنتم ستصلون إلى يعني فهم واستيعاب مشوش وفيه قلق. لذلك أتينا بالصفات والمخارج وأخذنا عنها هذا التصور وهذه الفكرة. إذن هذا بالنسبة للمتماثلين كما شرحناه، الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفة. قال: وإن يكونا مخرجا تقاربا، يعني إذا تقاربا في المخرج وفي الصفات اختلفا، واختلف في الصفات، يلقبا مقاربين. إذن التقارب يكون في قرب المخرجين، هذا هو الذي يهمنا، قرب المخرجين. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا، يعني عادة يكون هناك اختلاف في الصفات، يلقبا مقاربين. لاحظوا أن الناظم قال مقاربين، وهذا تخفيف من الناظم، يعني إن قلنا مقاربين يجوز أن نقرأ البيت مقاربين، أو نقرأه متقاربين بسكون التاء، متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، هكذا. إذن نوضح كلام الناظم رحمه الله، إذا اتحد حرفان في المخرج والصفات سميا متماثلين، وإذا تقارب الحرفان في المخرج والصفة سميا متقاربين، ويجوز في البيت أن يقال مقاربين أو متقاربين بسكون التاء، لكن متقاربين هكذا ينكسر البيت، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر. ثم قال الناظم رحمه الله: أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات، اتفقا في مخرج دون الصفات، إذا اتحد الحرفان في المخرج دون الصفات، لابد أن يكون هناك اختلاف في الصفة إذا اتحدا في المخرج، إلا أن يكونا متماثلين، والناظم ذكر المتماثلين، قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. الآن يتكلم عن أو يكون اتفقا في مخرج، أو يكون اتفقا، يكونا هذه بألف تثنية، لكن تحذف الألف لالتقاء الساكنين ويدل عليها بضغطة في الصوت، نبر هكذا، فنقول أو يكون اتفقا، يكون اتفقا، هكذا يبين يتبين لنا ألف الاثنين المحذوفة. أو يكون اتفقا في مخرج، اتفقا في المخرج دون الصفات، ممتاز، عرفتموه المفروض، الاتحاد في المخرج والاختلاف في بعض الصفات، ماذا يسمى هذا؟ تجانسا، تجانسا. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، يسميان يتحقق لهما تسمية المتجانسين. ثم قال رحمه الله: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، يعني إذا كان الأول من المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، جيد، ثم إن سكن أول كل، يعني الحرف الأول من كل من هذه الثلاثة، متماثلين متقاربين متجانسين، فالصغير سميا، يسمى صغيرا، متماثلين صغيرا، متجانسين صغيرا، متقاربين صغيرا، جيد. قال: أو حرك الحرفان في كل، يعني إذا تحرك الحرف الأول والثاني في المتجانسين وفي المتماثلين وفي المتقاربين، قال: كل كبير، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير. يسمى كل واحد من هذه الأصناف متماثلين كبير، ومتماثلين يسمى متماثلين كبيرا، أو متجانسين كبيرا، أو متقاربين كبيرا. لماذا سمي صغيرا وكبيرا؟ ما زال هنا يوجد تشوش، أعلم ذلك، لكن جيد، أنا أردت فقط أن أخبركم بهذه المسألة، لكن سنفصلها ونفصل حالاتها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. قال: وافهمنه بالمثل. إذا أردت أن تفهم ذلك فعليك بأخذ الأمثلة لتستوعب هذا الأمر. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. هذا باب المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. طيب، أين المتباعدان؟ المتباعدان لم يذكرهما الناظم رحمه الله، لأن حكمهما الإظهار أصلا، لا يوجد هناك كيمياء بين المتباعدين، هناك تباعد أصلا، أما التقارب هو الذي يسبب التفاعلات، أحيانا نظهر وأحيانا ندغم بحسب بعض الحروف، وهذا ما سنفصله بإذن الله تعالى في درسنا القادم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاصل نقرأ بعده تلاوتنا في هذه الحلقة إن شاء الله من سورة الزلزلة، فابقوا معنا.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة، تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها؟ وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه، ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء، ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة، وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله، وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة، فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة، وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي بعد هذا الفاصل، ونبدأ تلاوتنا من سورة الزلزلة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيكم. نبدأ باستقبال المكالمات والاتصالات، ونعرض أيضا ما عندنا من مشاركات عبر الواتساب. وأول مشاركة معنا من عبد الله من مصر. نستمع إلى المشاركة. معنا المشاركة، بارك الله فيكم. طيب، جانا من فرنسا. معنا المشاركة، يمكننا الاستماع إليها. طيب، لعل هناك خطأ فنيا أو إشكالا فنيا يعالج إن شاء الله تعالى. وريثما يتم ذلك أعود إلى الآيات لأبين بعض ما فيها من الملاحظات، وقد كنت يعني أرجأت ذلك إلى تلاوات المشاركين. فبالنسبة لهذه الآيات، طبعا نحب أن ننبه فيها إلى بعض التنبيهات أيضا من واقع الدروس التي درسناها في هذه التحفة. ففي الآية الأولى قوله تعالى إذا زلزلت، لاحظوا اللام هنا لام ساكنة وبعدها حرف الزاي، اللام هنا لام ساكنة واقعة في الفعل. وقد درسنا حكم لام ال ولام الفعل، وبينا حكم لام الفعل وقلنا إنها تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، كما يقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، سليمان الجمزوري. إذا زلزلت، اللام هنا لام ساكنة واقعة في فعل، فحكمها الإظهار. قلنا لا تدغم لام الفعل إلا في اللام والراء فقط، وهنا طبعا جاء حرف الزاي. الأرض هذه لام قمرية، حكمها ماذا؟ حكمها الإظهار. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذن هذه اللام لام الفعل حكمها الإظهار، هذه اللام لام قمرية وحكمها أيضا الإظهار. جيد. في قوله تعالى يومئذ تحدث، هذا تنوين جاء بعده حرف التاء، ما هو الحكم؟ يومئذ تحدث، نكبر هذا حتى يظهر أكثر. الآن عندنا يومئذ تنوين بعده حرف التاء، طبعا تلاحظون أن التنوين متتابع، التنوين ما له؟ متتابع، جاء بعده حرف التاء، هل هي مشددة؟ لا. إذن ما الحكم هنا؟ بعض الناس ممكن يقول تنوين متتابع لم نشدد ما بعده، إذن إدغام ناقص. نقول خطأ، لا يكون هذا إدغاما ناقصا. ننظر أولا في الحروف، بارك الله فيكم، حروف الإدغام ما هي؟ هي يرملون، هذه ليست منها، هذه التاء من حروف الإخفاء الحقيقي، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. ها هي تقا التاء منها يومئذ تحدث. فالحكم هنا إخفاء حقيقي بأن ربك من الأحكام التي أخذناها. لاحظوا الآن الأحكام بدأت تكثر معنا. بأن ربك النون هنا مشددة حكمها إظهار الغنة. يومئذ يصدر ما الحكم هنا؟ تنوين جاء بعده حرف الياء وهذا من حروف الإدغام بغنة. يومئذ يصدر ونؤكد على الغنة من الخيشوم. يومئذ ها هو أسد الأنف فيتأثر إذن يخرج منه غنة. لابد من أن تكون هناك غنة مصاحبة لهذه الياء. الناس هذه النون المشددة حكمها إظهار الغنة. أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا نؤكد على ضم الياء ليروا وليس ليروا ليروا أعمالهم. وأشتاتا لي هذا تنوين جاء بعده لام حكمه الإدغام بغير غنة. جيد. أعمالهم هذه ميم ساكنة جاء بعدها حرف الفاء الفاء فاء أعمالهم فاء هذه ميم ساكنة بعدها فاء حكمها الإظهار الشفوي. بل مما نبه العلماء فيه على العناية بالإظهار وعدم إخفاء الميم. لا نقول أعمالهم فمن هذا خطأ. أعمالهم فمن أعمالهم فمن هكذا. فنطبق شفتينا على الميم ونظهرها تماما من غير مبالغة ولا غلو ثم ننتقل إلى الفاء. فمن يعمل نون ساكنة بعدها حرف الياء وهذا إدغام بغنة مثل ما سبق ومثله كذلك خيرا يره وشرا يره نفس الأمر. طيب ذرة خيرا تنوين بعد وخاء إظهار حلقي. ذرة شرا هذا تنوين بعده شين والحكم هنا إخفاء حقيقي. نأخذ هذه المكالمة من الطيب من تونس. السلام عليكم. الطيب من تونس معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا المبارك.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يجزيك الله وسيدي معاذ وبارك الله فيك.
وإياكم. تفضل أخي.
برواية خلف عن حمزة جزاك الله خير سيدي.
تفضل وإياكم يا سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.
أخبارها افتح الألف لا تقل أخبارها.
أخبارها
لا ليس صحيحا هذا الفتح ليس صحيحا. أخبارها نعم.
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
ضم الهاء جيدا. أعمالهم
أعمالهم
نعم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
شرا يره
شرا يره
نعم. بارك الله فيك أحسنت وفقك الله وسددك. نأخذ مشاركة من عبد الله من مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أحسنت يا عبد الله، نأخذ مشاركة من جنى من فرنسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بيني الدال جيدا يا جنى. يصدر حرف الدال، لا يطلع معك حرفا آخر. يومئذ يصدر الناس، يصدر هكذا، بارك الله فيك. وجيد، لو سجلت هذه الآية وأرسلتها مرة أخرى لنعرضها في الحلقة، وأرجو أن تعرضوها أيها الإخوة إذا جاءت هذه المشاركة. نأخذ مشاركة من محمد من السودان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك يا محمد، أشكرك. نأخذ محمد من بوركينا فاسو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
شكرا لك، بارك الله فيك يا محمد. لا تفخم الغنى، يعني لا تقول الإنسان يومئذ تحدث، الغنى تفخم إن جاء بعدها مفخم. الصوت عندك بهذه الطريقة يعتبر من الأصوات المفخمة في حرف النون المغنونة هنا، وليس هذا هو النسق الصحيح أيها الأخ الحبيب، فرقق الغنة أكثر. الإنسان يومئذ تحدث، يومئذ هكذا، ولا تقول يومئذ، فهمت الفرق؟ بارك الله فيك. نأخذ مشاركة من يوسف من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال بأن ربك
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن
بارك الله فيك يا يوسف، أبدعت وقرأت بتلاوة ممتازة ما شاء الله. وزيد الغنة قليلا في آخر آية، مثقال ذرة شرا، انتبه لهذه الغنة. بارك الله فيك يا بني. ونأخذ مشاركة من مراد من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك يا أخي الكريم وفتح الله عليك. ويعني بالنسبة لي يعني وقفك على قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، هذا وقف على رأس آية عند بعض علماء العدد، فأحببنا أن نبين هذا للإخوة الكرام بارك الله فيكم. فهذا هذه رأس الآية هنا لا يعدها الكوفي والمدني الأول، أما المدني الأخير والمكي والشامي والبصري يعدون هذه رأس آية. وهذا بالنسبة لرؤوس الآية في القرآن، علم العلم المسؤول عن ذلك الذي يدرسه اسمه علم الفواصل. بارك الله فيكم وفتح عليكم. شكرا أخي مراد. نأخذ اتصالا من سعيد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الكريم، تفضل.
حياكم الله شيخنا.
الله يحييك يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك يا أخي الكريم أخي سعيد، وقراءتك طيبة مباركة ويعني جيدة ما شاء الله. نأخذ مشاركة من مشاركات الواتساب. معنا عبد الغني من إيطاليا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك يا عبد الغني، قراءة جميلة جدا ما شاء الله. الله يا رب يفتح عليك ويبارك لك، وأحسنت وأجدت. نأخذ مشاركة أخرى من محمد من سوريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك. يومئذ تحدث ثو، أخرج لسانك في حرف الثاء، الثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هكذا. بارك الله فيك يا محمد. نأخذ بسمة من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك يا بسمة. أنا محتار يا بسمة، لا أدري هل أنت يعني فعلا تقرأين من مصر أم تقرأين من الجزائر والمغرب أم ماذا، لأنك جئت على الهمزات يعني في إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فأتيت بالهمزات بالنقل، وهذا يعني في رواية ورش. فعلى كل حال أيا كانت المشاركة، نحن نشكرك على هذه المشاركة ونشجعك في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. معنا أبو محمد من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يومئذ يصدر، أمسك الصاد لا تتقلقل منك. بارك الله فيك. نأخذ مشاركة أخيرة في هذه الحلقة لو تكرمتم. معنا
مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بارك الله فيك أخي الحبيب أحمد عبد الناصر من مصر، وقراءتك صحيحة على مقتضى قواعد رواية الإمام ورش عن نافع رحمهم الله تعالى، وأشكرك على هذه المشاركة الطيبة، وأشكركم كذلك إخواني وأخواتي على هذا التفاعل مع هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الفائدة والقبول بإذن الله تعالى. مقرر حلقتنا غدا في سورة، سيكون من سورة البينة بإذن الله تعالى. استعدوا، وفقكم الله وبارك فيكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.